إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. والباب الذي بيدينا هو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بهذه الآية الكريمة التي هي من سورة آل عمران. أما مناسبة الباب هو باب الخوف لكتاب التوحيد، أنه لما كان الخوف هو من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وننبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على وجوب إخلاص الخوف لله، على وجوب إخلاص الخوف لله. والخوف كما مر معنا في الدرس الماضي أنه من أركان العبادة، الخوف من الله تعالى ركن من أركان العبادة. قلنا أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة الثلاثة. فالخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة كبيرة تحمل صاحبها على فعل الطاعات وترك المحرمات. والخوف لا بد فيه من بيان، هو على أقسام. القسم الأول من أقسام الخوف: خوف السر. خوف السر هو خوف العبادة، أن تتعبد الله عز وجل بالخوف فتخاف من الله سبحانه وتعالى جل وعلا، ولا تصرف هذه العبادة لغير الله بأن تخاف من مخلوق من المخلوقين أن يضرك أو يؤذيك أو أي شيء من أنواع المخاوف بأمر هو في الحقيقة ليس بخوف، فهو ليس بقادر وليس بمالك وليس بخالق، كخوف المشركين من أصنامهم، يخافون من أصنامهم وأوثانهم، فهذا خوف يوقعهم في الشرك الأكبر. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن صرف الخوف هذا لغير الله وقع في الشرك الأكبر، وهذا وقع في الأقوام السابقة، فكانوا يخافون ويخوفون، يخافون من آلهتهم الباطلة ويخوفون بآلهتهم رسل الله. فمن هؤلاء الذين خوفوهم إبراهيم عليه السلام، خوفوه بآلهتهم، قالها إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهنا نفى الخوف أنه لا يخاف آلهتهم، هم خوفوه بآلهتهم. ومثله هو قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، خوفوه بآلهتهم سوف يؤذونك، لا تتكلم على آلهتنا. وسبحان الله، هذا لهذه الأيام ما أشبهها بالأمس. كم من مشركي هذا الزمان من الذين يصرفون العبادة لغير الله، مثل عبادة القبور، الذين يصرفون العبادة للمقبورين، فتجد عندهم هذا الأمر، يخاف المقبور خوف شديد، خوف شديد ما لا يخافه من الله عز وجل، يخاف أن يؤذيه أن يضره، ويقول سيؤذيك تتكلم عن هذا الولي، سوف يحل لك أو يحل عليك كذا وكذا وكذا، كلام باطل. فأهل التوحيد من فضل الله عز وجل عليهم أن الله أكرمهم بالأمن، وهذا من ثمرة عظيمة من ثمرات التوحيد، أنهم يأمنون. الموحد يعلم أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور لا تضر ولا تنفع، فلا يخافها. هددوهم عندما بدأوا يحطمون الأصنام سيؤذيك، لم يخافوا. لماذا؟ لأن عندهم يقين بالله جل وعلا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما يخاف. هذا حال الموحد، يرتفع، قال ولا أخاف ما تشركون به، ما أخاف، يخوفونه لا يخاف. القسم الثاني من أقسام الخوف، الخوف من أناس فيترك ما أمر الله عز وجل به من الواجبات، أو يفعل المحرمات من أجل الناس، فهذا يوقعه في المحرم، هذا يوقعه في المحرم، فيقدم خوف الناس على خوف الله جل وعلا، فيتهاون بالواجبات، وهذا خطير جدا. وكم من الناس اليوم تجد عندهم هذا الأمر، يقدم خوف المخلوق على خوف الخالق، يقدم خوف المخلوق على خوف الخالق، مع أنه أمر أنه يعلم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهذا أمر واقع اليوم. ومن أقسام الخوف الخوف الطبيعي، من طبيعة الإنسان يقع في قلبه رهبة خوف، وهو من أمر حقيقي، كالخوف من عدو، أو الخوف من سبع. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف في الأصل أنه مباح، لا يلام عليه الإنسان في الأصل أنه ماذا أخواني؟ مباح، لا يلام عليه الإنسان الخوف الطبيعي. لكن متى يلام عليه؟ إذا كان سببا في ترك واجب يلام عليه، إذا كان سبب هو ما في خوف لكن يخاف، يترك واجب، يترك صلاة الجماعة مثلا، ما في أي خوف، لكن إنما هي وساوس، فحينئذ ماذا يكون هذا الخوف؟ لا، يخرج من كونه مباح إلى أنه ماذا؟ محرم، أمر محرم. أما الخوف الطبيعي الفطري الذية الإنسان هذا لا يلام عليه الإنسان أبدا، لا يلام عليه. فهذه الأقسام الثلاثة من أقسام الخوف. من أقسام الخوف الخوف من وعيد الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا خوف يمدح على العبد ويؤجر عليه. والناس اليوم في الحقيقة ما تجرأوا على المحارم وتركوا الواجبات إلا أن قل نصيبهم اليوم ماذا؟ من الخوف مع الأسف. فتجد عندهم تهاون شديد لأنهم في مأمن من المخاوف. لو غلبوا في هذا الباب، ولهذا اختلف أهل العلم هل يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء. على أقوال، منهم من قال يغلب جانب الخوف في المعاصي، يغلب جانب الخوف ويغلب جانب الرجاء في الطاعات. ومنهم من قال في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. الناس اليوم يتجرأ ينظر الحرام لأنه لا يخاف، أو قل نصيبه ماذا؟ من الخوف. يسمع الحرام قل نصيبه من الخوف. لكن لو استشعر عظمة الله عز وجل وخاف، قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، شوف خاف مقام ربه ثم ماذا النتيجة؟ نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن الناس في غفلة، في غرهم ستر الله عز وجل، غرهم إمهال الله. قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني تصور من حلم الله عز وجل، إن الله عز وجل حليم يمهل للظالم، لكن إذا أخذه ماذا؟ لم يفلس. لو أن كل إنسان أذنب ذنب فجاءته العقوبة مباشرة، أذنب ذنب فابتلي بالمرض الفلاني، أو ابتلي بولده، أو ابتلي بماله، أذنب ذنب كان يكون بمعصية بالنظر المحرم فيصاب بعينه، أو يسمع الحرام فيأتيه العقوبة. الناس يخافون من العقوبات، لكنهم تهاونوا. عقوبات اليوم موجودة، الذنوب والعياذ بالله لها عقوبات، قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة. لكن أعظم العقوبات أنك لا توفق للتوبة ولا توفق للخوف من الله، هذا عقوبة وخذلان. أنك تحرم الطاعة هذه عقوبة، تحرم الرزق هذه عقوبة، تحرم العلم ما توفق للعلم هذه عقوبة. الناس يظن أن العقوبات فقط أنه أذنب ذنب احترق بيته، أذنب ذنب عميت عيناه، أذنب ذنب أصيب بالشلل، أذنب. لا يا شيخ، احذر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالناس في غفلة عن مراقبة. يعني انظر الآن، لو قدر الله عز وجل أنك تعمل في مكان والمسؤول المدير في هذا المكان يكون شديد وشديد المراقبة وشديد العقوبة للمخالف والمقصر، فتجد أن الموظفين في هذه الدائرة أو هذا المحل العمل كلهم في استنفار، يخافون، يأتي مبكرا إلى الدوام خشية أنه يعلم إذا تأخر سوف يعاقب بالخصم مثلا أو الحرمان أو غير ذلك. وهذا المدير حازم، فالناس يحسب الحسابات الكبيرة لأجل هذا، فيخاف أن يقع عليه المكروه. فخوف أن يقع عليه المكروه، هذا هو الخوف. يعني الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف توقع حصول مكروه، بينما الحزن مكروه وقع عليك ومضى، فماذا يقع بعد ذلك؟ المكروه وقع عليك، يقع في قلبك حزن. أما تتوقع حصول المكروه فهذا الخوف، فتجد هؤلاء يراقبون المخلوق، يذهب يعني إذا كان الدوام الساعة 7 هو من 6 يعني أعد العدة، يقول لا لا قد يكون هناك زحام في الطريق، قد يكون أنا ما أريد أن يخصم علي، أنا ما أريد أسمع كلمة أحد يؤنبني، أنا ما أريد، يحسب حساب هذا، يخاف. لكن لماذا الناس اليوم ينام عن صلاة الفجر؟ لا يصلي الفجر في جماعة. تقول يا أخي لماذا تصلي؟ يقول الله أكبر الليل وأنا تعبان وكذا. لكن لو قدر الله أن يكون الدوام عنده في وقت صلاة الفجر، لا ما ينام، يعد العدة، حتى قلبه يخاف. يعني كان تقول أحد البنات لأبيها، قالت يا أبتا ما لي أراك لا تنام في الليل إلا قليلا، قال يا بني ذكر جهنم أبعد عن أبيك النوم. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا الخوف. فعندنا إشكالية في قضية الخوف، تقصير كبير. لماذا قل الخشوع في الصلاة وخارج الصلاة؟ لماذا قل البكاء من خشية الله؟ ضعف عندهم ماذا؟ جانب الخوف، مع أن هذا له أجر عظيم. السبع الذي يظلهم الله في ظل، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يخاف الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فما الذي منعه من المعصية؟ قال إني أخاف الله، إني أخاف الله. هذا الخوف من الله عز وجل. تخاف الله أن تقع في الشرك، تخاف الله أن تقع في الشرك، لأنك تعلم أن الشرك أعظم الذنوب، تخاف. فما أحوجنا اليوم إلى تجديد معاني الخوف من جديد في القلوب. فإذا رأيت من نفسك وقلبك قسوة وغفلة وإعراض، داوي بالخوف. وهذا الخوف له من أعظم أسبابه معرفة الله عز وجل، ولهذا يرتقي إلى الرتبة الثانية. إذا زاد الخوف علما ومعرفة أصبح خشية، أصبح ماذا؟ خشية، فيخشى الله عز وجل. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله. لماذا؟ لأنهم أعرفهم بالله. فتجد قرأ العالم القرآن أو قرأ الحديث يتأثر، وهذه الآيات لها مكان كبير في قلبه. قالوا إذا تليت عليهم أنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قالوا وجلت قلوبهم. وهنا الوجل هو أعلى مقامات الخوف، الوجل أعلى مقامات الخوف. فالخوف له إيش؟ مقامات كبيرة، درجات. الخوف، الخشية، الرهبة، الهيبة، الوجل. فالوجل أعلى مقام، وجلت قلوبهم. ما إن ذكر الله سبحان الله يا إخوان، لم يذكر الذاكر، قد يكون الذاكر طفل مثلا، فيقع الوجل في القلب، لأن القلب ماذا؟ حي. القلب حي، يخاف الله عز وجل، يخشى الله سبحانه وتعالى. تصور رجل خالي، خالي ما معه أي أحد، ذكر الله خاليا، طيب لماذا فاضت عيناه؟ خوف من الله عز وجل. وقد تفيض عيناه أيضا في الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. اليوم نشكو الماديات، طغت عند الناس الأمور المادية فأثرت في القلوب. هذه المعاني الجميلة، معاني الخوف والانكسار والبكاء، أصبحت نادرة اليوم. كانوا معروفين السلف الصالح في الخوف، يقرأ عليه القرآن فيزار أيام في البيت تأثر فيه الآية. الحسن البصري 3 أيام ما يأكل الطعام وكان صائما، كلما قرب إليه الطعام تذكر قول الله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ردوا طعامه، ما استطع 3 أيام حتى جيء بأصحابه هؤلاء العلماء والزهاد، جلسوا معه، فعندما قرأ عليهم أخذوا يبكون. هذا البكاء له شأن عظيم إخوان، فجمود العين وقسوة القلب والغفلة هذه آثارها. ومن أعظم أسباب صلاح الأبناء والبنات أن نربيهم على الخوف من الله عز وجل. مع الأسف اليوم كثير من الآباء والأمهات لم يوفقوا إلى هذا الباب. تجد أن الأم تخوف الأبناء بالأب، وليتها تخوف بمن؟ ليتها تخوف بالله عز وجل. هذا الشأن، المرأة الصالحة، الأب الصالح يخوف أبناءه بالله عز وجل، يأمرهم بالخير، ينهاهم عن الشر، يذكر لهم عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. هذا الأب التربية الموفقة. أما أنك تخوف بأمور، أو بعضهم يخوف ببعبع أو أمر مجهول وكذب يكذب، فكيف ينشأ الابن وكيف تنشأ البنت وهي قد لم تتربى على مخافة الله عز وجل؟ فنحتاج إلى تجديد الأمور في باب الخوف. كانت المرأة إذا خرج زوجها للعمل، انظر هذه المرأة التي تربت على الخوف، تقول له اتق الله فينا يا هذا، اتق الله، أنت تخرج تطلب لنا اللقمة، يعني تحرى الحلال، اتق الله فيه هنا. فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، لا نصبر على الحرام، اتق الله فينا. فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما أداة حصر، الشيطان هي علم على من؟ على إبليس اللعين. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد. قال الله تعالى فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان الذي خوفكم يوم أبدا. قال وخافوني أي فلا تخالفوا أمري إن كنتم مؤمنين. هنا لماذا ذكر إن كنتم؟ لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله عز وجل سبحانه وتعالى على خوف الناس. هذا الإيمان، تقدم خوف الله عز وجل على خوف الناس. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله تعالى يخبر أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. فنهانا الله تعالى أن نخافهم، وأمرنا سبحانه أن نخافه وحده جل وعلا، لأن هذا هو من مقتضى الإيمان. فهذه معادلة، كلما قوي إيمان العبد زال عنه خوف أولياء الشيطان، كلما قوي عنده إيمان العبد زال معه خوف أولياء الشيطان، بل الشيطان يخاف منك. كان الشيطان إذا تلك عمر رضي الله عنه فجا تلك الشيطان فجا آخر خناك، لأنك قوي بالله عز وجل. فما يستفاد من هذه الآية؟ أن الخوف عبادة، وإذا كان عبادة قلنا يجب إخلاصه لله، هذا خوف السر، عبادة لله عز وجل. أيضا من فوائده أن صرف الخوف لغير الله شرك، كمن يخاف من غير الله عز وجل من وثن أو طاغوت أن يصيبهم ما يكره. وأيضا من فوائدها التحذير من كيد الشيطان. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تمام الآية، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس هنا من ماذا تدل؟ للتبعيض، يعني بعض الناس. من يقول آمنا بالله يعني يدعي بلسانه ماذا؟ الإيمان بالله. فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا، لأجل الله جعل فتنة الناس. معنى فتنة الناس أي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كعذاب الله، بمعنى أنه جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه. فهنا فر من ألم أو أذى الناس، وقدم الفرار من ألم الناس على الفرار من ألم عذاب الله جل وعلا، فارتد عن دينه والعياذ بالله. هذه فتنة انتكاسة. والناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. العبد دائما وأبدا يسأل الله تعالى الثبات على هذا الدين. قال ولئن جاء نصر من ربك يعني فتح وغنيمة، قالوا إنا كنا معكم يعني في الدين، نحن معكم كنا مسلمين يعني أشركونا معكم في الغنيمة. قال الله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، الله أعلم بمن هو مؤمن أو منافق. فهنا المعنى الإجمالي هذه الآية أن الله تعالى يخبر عن الداخل في الإيمان بلا بصيرة ولا علم، أنه إذا أصابته محنة بلاء فتنة أذى كفار، جعل هذا الأذى الذي لابد سبحان الله لابد أن ينال هذا الأذى، أن ينال الرسل وأتباع الرسل. هذا الطريق ما مفروش بالزهور، تتمسك بهذا الدين تلقى الأذى، كلما كان التمسك صادق قد تؤذى من أقرب الناس إليك، لأنك لا ترضى بالباطل ولا تمشي مع أهل الباطل وتكون غريب بين الناس، والذي يعصيك أكثر من الذي يطيعك، فطريق الصلاح والإصلاح غريب عند الناس، فتنال الأذى، إما الأذى الحسي وإما الأذى المعنوي، قد تؤذى بلسان بألسنتهم، يسخرون يستهزئون يسبون يشتمون، لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا موجود. الرسل عليه الصلاة والسلام أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أوذوا رسول الله، منهم من رمي بالحجارة، مثل من نبينا عليه الصلاة والسلام رمي بالحجارة حتى خرج الدم، ومنهم من طرد من قريته، ومنهم من قتل، ومنهم من نشر، ومنهم من قطع رأسه. هذا الأذى حافظ، فلا بد من الثبات على دين الله عز وجل. فالإنسان يقدم الفرار من عذاب الله تعالى وعقوبته على الفرار من أذى الناس الذين لا شيء أمام سخط الله عز وجل. لا شيء لا شيء. الناس اليوم يقدم ما يرضي الناس على ما يرضي الله عز وجل، أو يقدم سخط الله يسخط الله ويرضي الناس. وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث والأثر. قال: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، تمام الآية، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هنا في القرآن تدل على أنه ماذا؟ التحقيق. عسى تدل ماذا؟ التحقيق. فيعمر مساجد الله يعني تستقيم عمارة المساجد بأي شيء؟ بالعبادة والطاعة، العمارة العلمية والعمارة التعبدية العملية. قال: ولم يخش إلا الله. هنا قلنا الخشية هي المخافة والهيبة، تكون خوف زائد علم. فالإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى خشية تورثه القرب، تقرب من الله والبعد عن معاصي الله عز وجل. قال: فعسى أولئك، أي ما يتصل بهذه الصفات، أن يكونوا من المهتدين. أي فهم المهتدون في الحقيقة الذين عمروا المساجد بالإيمان بالله عز وجل بأصوله الأربعة، بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. هنا هذا الأسلوب أسلوب الحصر، النفي بعده ذات استثناء يدل أسلوب الحصر، أي لم يخش إلا الله سبحانه وتعالى. فمما يستفاد من هذه الآية وجوب إخلاص الخشية لله عز وجل، وأن الشرك لا ينفع معه عمل، وأن عمارة المساجد تكون بالطاعة والعمل الصالح لا مجرد البناء، هذه العمارة الحقيقية. أيضا فيها الحث على عمارة المزاد، سواء عمارة حسية، وفيها فضل عظيم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فالعمارة الحسية مطلوبة، والعمارة المعنوية أيضا مطلوبة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ها، ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على ماذا؟ على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث فيه ضعف. معنى إن من ضعف اليقين، الضعف ضد القوة والصحة، واليقين ضد ماذا؟ ضد الشك، وهو كمال الإيمان. فترضي الناس بسخط الله يعني تؤثر رضاهم على ماذا؟ على رضا الله. هذا موجود اليوم؟ هل يوجد من الناس من يقدم رضا الناس على رضا الله؟ يوجد اليوم؟ كثير. الله المستعان. والله أنا أعجب إخواني، يعني أحيانا أسأل، يقول: يا أخي أنا موظف في شركة ويمنعوني من الصلاة ويحاسبوني، وإذا صليت قد يفصلوني من الدوام، وبعضهم يمنعونه من صلاة الجمعة، كان يكون عنده دوام يوم الجمعة، فيأتي عليه ثلاث جمعة أربع جمعة وهو في المدينة مو خارج المدينة ولا يصلي، وهم يمنعوني، يجوز أو لا يجوز؟ سبحان الله. طيب يا أخي أنت لماذا خلقت في الدنيا؟ لرضا من؟ لرضا الناس أم رب الناس؟ وأنت عبد لمن؟ هل أنت عبد للناس أم أنت عبد لله عز وجل؟ يا أخي أنت عبد لله، أيامك محدودة، ستفارق الدنيا، تقدم رضا الناس عرض الله. عجب لأولئك القوم إخواني. فلا شك أنه من ضعف اليقين يقدم رضا الناس ويسخط الله سبحانه وتعالى. قال وأن تحمدهم على، يعني معنى تشكرهم وتثني عليهم على رزق الله، يعني ما وصل إليك هذا الخير وهذا النعيم، لا تفضي وتسدد النعمة إلى هؤلاء. المنعم الحقيقي من؟ الله سبحانه وتعالى. أن تعترف أن الله أنعم عليك بهم مثلا، لكن أنك تسدي النعمة إلى المخلوق عجبا لك. أشكر الله عز وجل، لا بأس أنك تشكر الناس. صنع عليكم معروفا فكافئون، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، لا بأس تشكر، تدعو لهم بالخير. لكن من الذي أنعم عليك في الحقيقة؟ الذي جلب لك النعم، دفع عنك الضر والنقم، الله عز وجل. فلا تسدي الأمر إلى الناس. وهذه مسألة أحمد دقيقة جدا. كل شيء أرجع الفضل لله عز وجل. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. فالمعنى الإجمالي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. أولا من قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى وقوة التوكل على الله جل وعلا. هذه الأمور ما يفعلها إلا من توكل على الله سبحانه وتعالى. واعتقاد أن كل شيء إنما حصل بأي شيء بتدبير الله تعالى ومشيئته جل وعلا. ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله تعالى رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها، وإن شاء الله عز وجل منعها عنك من أداء نتائجها. فكل ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المحمود في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. وهذا هو كمال اليقين. فكلما تعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذه الأمور إنما هي أسباب، فإذا نال من الخير من هذه الأسباب فيرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يمدحهم على الخير. وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا في الحقيقة قد ضعف يقينه واختل توكله على الله عز وجل. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بما يؤكد هذا ويوضحه ويقرره، أو ما قرره في أوله، أن العطاء والمنع إنما يجريان بأمر الله سبحانه وتعالى. فله الله له ما أخذ وله ما أعطى، والله تعالى المانع المعطي. فمناسبة الحديث لهذا الباب أنه فيه وجوب تعلق القلب بالله جل وعلا في كل شيء، في جلب المنافع وفي دفع المضار، وخوفه سبحانه وتعالى وخشيته وحده لا شريك له، وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من الإعطاء. فما يستفاد من الحديث وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى ووجوب خشيته وطلب الرزق منه جل وعلا كما قال فابتغوا عند الله الرزق. أيضا في إثبات القضاء والقدر وعدم الاعتماد على الأسباب، إنما الاعتماد على من؟ على مسبب الأسباب. أيضا فيه تقديم رضا الله على رضا المخلوقين. وهذا الحديث الذي يلي حديث عائشة، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث إخواني عظيم، وهو من قول عائشة على الصحيح، نروي روايتين موقوف على عائشة، وهذا صحيح أنه موقوف على عائشة عندما تولى الخلافة معاوية بن سفيان رضي الله عنه، تولى الملك، فطلب من أم المؤمنين عائشة أن توصيه وأن توجز، فهذه الكلمات العظيمة وهي منبه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الرواية التي المرفوعة: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه المعايير اليوم عند الناس مع الأسف ضعفت أيضا بسبب الدنيا، يرضي الناس يرضي نفسه على مرضات الله عز وجل، يؤخر الصلاة بسبب الناس، لا تتحجب المرأة، ما تتحجب المرأة بحجة أن زوجها ما يريد لها أن تتحجب، هل يجوز لها طاعة الزوج؟ يعني ها يقول هذا ما أنا ما أن تخرج معي محجبة ما أريد، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، كيف تقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل؟ تتهاون بالحجاب، هذا يتهاون بالصلاة، وآخر يتهاون بالربا، وآخر يتهاون بفعل المحرمات وترك الواجبات، كله لأجل الناس. فأنت خاسر الذي يقدم رضا المسؤول أو رضا الوالد على طاعة الله، ما تطيع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما في مجال. الله عز وجل عظيم، هو ربك، هو خالقك، سترجع إليه وستقف بين يديه، فتقدم المخلوق الذي هو تراب وسيصير إلى تراب، ولا تقدم طاعة رب الأرباب جل وعلا، ولكن غفلة الناس. ألا تخشى الله عز وجل؟ هذا المخلوق ماذا يملك لك حتى تخافه وتعظمه؟ غاية التعظيم، ولا تعظم الله عز وجل. عجب لأولئك، كم من الناس يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الله. مثلا لو تعلق قلبه بهذا المخلوق تعلق شركي، فلو استحلف بالمخلوق والله ما كذب ولا ما فعل الحرام، فيحلف بالله كاذبا، لكن لو يحلف بهذا المخلوق الذي يحلف به أو يخوف به، وهذا واقع، كم من الناس الذين يقع منهم الظلم والعدوان فيخوف بالله لا يخاف، فيأتي زيد من الناس فيخوفه ويستحلفه بفلان الولي أو الصالح، يقول احلف بفلان، لا 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 خلاص أرجع لك مالك، يرجع له المسروق، لأنه ماذا يخاف من هذا المخلوق؟ لا يخاف الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحان الله عما يشركون. ومن أرضى، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال حتى يعود مادحه عند الله ذاما حتى يذمه الناس، يخسر هو خاسر. لكن والله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تظلم المخلوقين شيء، والله عظم الله عز وجل، والله يحفظك الله سبحانه وتعالى. وإن تكلم الناس لأن عندك يقين وقوة توكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى. فما يستفاد من هذا الحديث؟ وجوب خشية الله سبحانه وتعالى وتقديم رضاه على رضا خلقه، وأيضا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. أيضا فيه وجوب التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان ما في تقديم رضا الله عز وجل من العواقب الحميدة الذي يقدم رضا الله. هو في نظر الناس أنه سوف يؤذى، لا أبدا، أنت الرابح والعاقبة لك في تقديم رضا الله عز وجل على تقديم رضا الناس. أما الذي يقدم رضا الناس على رضا الله فالله هو خاسر، وماله وعاقبته إلى خذلان. أيضا فيه بيان أن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.